أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في المسألة 34، فرق هذه المسألة عما تقدم في الجهة الثالثة من المسألة 32 هو هكذا: أن الذي خالف مقتضى العقد الفضولي في تلك الجهة، ومن كان العقد لازما من جهته، إما لكونه قد أجرى العقد بنفسه، وإما لكونه قد أجاز. أما في هذه المسألة الذي خالف مقتضى العقد الفضولي هو الطرف الآخر، كما لو أن الفضولية زوج زيدا من هند، وهند قبل أن تعلم بالعقد الفضولي قامت وتزوجت، بعد فترة من زواجها علمت بالعقد الفضولي، فهل لها أن تجيز ذلك العقد الفضولي ليبطل زواجها أم ليس لها ذلك؟ طبعا هذا السؤال لا ينبغي أن يكون سؤالا عن الحكم التكليفي لمجرد الإجازة، وإلا لو قالت 1000 مرة أجزت لا تأثم، وإنما الكلام على الحكم الوضعي. عليكم السلام. بمعنى أنها لو أجازت العقد الأول فهل تكون إجازتها مؤثرة أم لا؟ إذا كانت إجازتها مؤثرة فهذا يعني أن زواجها الثاني يكون ماذا؟ باطلا. إذن المقصود من أنه هل لها أن تجيز ليس هو الحديث عن الحكم التكليفي في مجرد الإجازة، بل هذه الإجازة لو أجازت تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة. كيفما كان، الماتن رحمة الله عليه ذكر أنه ليس لها أن تجيز إذا كانت امرأة طبعا، أو ليس له أن يجيز إذا كان رجل، وقرب ذلك بوجوه. نلتفت جيدا على المستوى الفتوى، الظاهر أنه متفق عليها عند من تعرض له. طبعا هذه الفتوى ليست مطروحة عند القدماء، وهذا البحث ليس مطروحا عند القدماء، لكن من تعرض له أفتى بأنه ليس لها أن تجيز. وإنما الكلام في كيفية تبرير ذلك مع كون المشهور ذهبوا إلى أن الإجازة ماذا؟ كشف. فعلى القول بكون الإجازة كاشفة، قب لو أجازت فيصح عقدها الأول وهو عقد الفضول من حينه، فيكون زواجها الثاني في غير محله في غير موضعه، لأنها ذات بعد. فكيف قالوا بأنه ليس لها أن تجيز مع كون الكلام ليس عن الحكم التكليفي لمجرد الإجاز؟ فوقع الخلاف بينهم في كيفية تبرير ذلك. ما أفاده الوجه الأول في تبرير هذه الفتوى هو ما أفاده الماتن رحمة الله عليه في هذا المتن، ويرجع إلى أن المقتضي لعدم تأثير إجازتها موجود والمانع مفقود، أما أن المقتضي موجود فلأجل فوات محل الإجازة بزواجها من الثاني صارت ذات بعد، وذات البعد ليس لها أن تتزوج، ففات محل الإجازة. فإذن توجيه تمامية المقتضي بهذا البيان أن هذه المرأة ذات بعل وذات البعل ليس لها أن تتزوج، وإجازتها نوع من الزواج، فليس لها حينئذ ماذا أن تتزوج. هذا فيما يرتبط بمرحلة تمامية المقتضي. أما فقدان المانع فباعتبار أن ما يمكن أن يكون مانعا ليس هو إلا دعوى أن الإجازة كاشفة، فالإجازة إذا صدرت منها تكون كاشفة عن صحة عقدها الأول، فإذا هي صحيح ذات بعل، لكن ذات بعل ممن؟ من الأول، وليست ذات بعل من الثاني، فيكون العقد الثاني هو العقد الباطل. هذا ما يمكن أن يكون مانعا. في مقام دفع هذا المانع الماتن رحمة الله عليه علق عليه بقوله وهو كما ترى، وهو كما ترى. قد تختلف رؤية شخص عن رؤية شخص آخر. المحقق العراقي رحمة الله عليه تصدى لبيان هذا الوجه أنه هو كما ترى، كيف يكون ذلك؟ أوضحه. حاصل ما ذكره هو أن الإجازة حتى تكون كاشفة عن صحة العقد من حينه تكون متفرعة على وجود سلطنة له على الإجازة. الإجازة التي تكشف هي الإجازة التي تصدر ممن له سلطان، أما إذا ما عندي سلطان وما عندي سلطة على الإجازة، لا معنى لأن نبحث أن إجازتي كاشفة أو ناقلة. إذا ثبت أن كشف الإجازة فرع سلطنتي عليها، هذه المقدمة الأولى، كشف الإجازة متفرع على سلطنتي على أن أجيز. مقدمة الثانية، هذه السلطنة على الإجازة متفرعة على بطلان النكاح الثاني. ليش؟ لأن النكاح الثاني لو كان صحيحا تصبح المرأة ذات بعل، ذات بعل ليس لها أن تجيز الزواج من غير زوجها. فإذا مقدمة الأولى ما هي؟ كشف الإجازة متفرع على وجود سلطنة على الإجازة، والمقدمة الثانية وجود السلطنة على الإجازة متوقف على بطلان نكاحها الثاني. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان كذلك فكيف يكون كشف الإجازة مؤثرا في بطلان العقد الثاني، والحال أن كشف الإجازة بالواسطة متوقف على بطلان العقد الثاني؟ هذا أشبه ما يكون باجتماع المتقدم والمتأخر الذي هو روح استحالة الدور. إذا لماذا كشف الإجازة لا يؤثر على بطلان العقد الثاني؟ لأن كشف الإجازة بالأخير متوقف على ماذا؟ على بطلان العقد الثاني ولو بواسطته. هذا هو ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه في تقريب ما دفع به الماتن هذا الإشكال. لكن باعتقادي أن فيه نظرا، للأسف هذه المسألة لم يعطى حقها في هذا الباب. حاصل النظر أنه يوجد لدينا حسب الفرض عقدان. العقد الأول هو العقد الذي أبرمه الفضول، وهو كما هو واضح عقد سابق، هو العقد الأول. العقد الثاني هو العقد الذي أبرمه الطرف غير المجيز الذي لم يجز العقد الفضولي. فلو فرضنا أن الفضولي عقد للرجل الذي كان متزوجا من أخت المعقود عليها، فضولي عقد للرجل الذي كان متزوجا ممن؟ من أخت المعقود عليها، لكان كلام المحقق العراقي في غاية التمامية. ليش؟ لأن هذا الرجل ليس له سلطنة على أن يجيز عقد الفضول. ليش؟ وجود مانع، لأنه متزوج سابقا من أخته. هنا كلام المحقق العراقي في غاية المتاع. هذا الرجل لم يسلط شرعا على الإجازة لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يعني من جملة المحرمات الجمع بين الأختين. والمفروض أن هذا الرجل في عقد سابق تام تزوج من أخته، هذا الفضولي يعلم أو لا يعلم زوجه من الأخت الثانية فضولا. خب هذا الرجل علم بعقد الفضول، ليس له أن يجيز بوجود مانع، إذ لا سلطنة له شرعا على هذه الإجازة. كلام المحقق العراقي حينئذ يكون صحيحا ما دام متزوجا من الأخت قبل العقد الفضولي فلا سلطنة له أن يجيز العقد الفضولي بالزواج من أخته. أما في مفروض البحث، المفروض أن العقد الفضولي كان واردا على محل قابل له القابلية. الفضولي زوج زيدا من هند، زيد لم يكن عنده رابعة حتى يمنع عن الزواج من خامسة، وهند لم تكن ماذا؟ متزوجة. فإذن ما أجراه العقد الفضولي أجراه في محل قابل له قابلية. فإذا كنا نلتزم بالكشف، هذا هو مفروض البحث، إذا كنا نلتزم بالكشف خصوصا الكشف الحقيقي بالمعنى الذي أوضحناه سابقا، فتكون الصحة الفعلية للعقد الأول معلقة على ماذا؟ إجازة. على إجازة هذه المرأة، لأن العقد الفضولي له صحة تأهلية. أما الصحة الفعلية تكون معلقة على ماذا؟ على الإجازة. وحين صدور العقد بحسب الفرض هند كان لها السلطنة على الإجازة، لكن غاية الأمر إما لم تكن عالمة بالعقد الفضولي أو لم تكن ملتفتة إلى الحكم الشرعي. غاية ما حصل أن هند حاولت إفناء هذه السلطنة عن أي طريق؟ عن طريق العقد الثاني. كان لها سلطنة عند صدور العقد الفضولي، كان لها سلطنة على الإجازة، لكن حاولت إفناء هذه السلطنة عن أي طريق؟ عن طريق زواجها من رجل آخر. كيف تفنيها؟ بأن تصبح ذات بعد. فيقال حينئذ إن إفناءها للسلطنة متفرع على صحة عقدها الثاني. إذا كان العقد الثاني باطل فهي لم تفني السلطنة، يبقى لها سلطنة، فإفناء السلطنة يتوقف على صحة العقد الثاني. هذه المقدمة الأولى، يعني نريد أن أمارس نفس الطريقة التي اتبعها المحقق العراقي، ونقول إفناء هذه السلطنة التي كانت ثابتة حين العقد الفضولي فرع ماذا؟ صحة العقد الثاني. خب هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، صحة العقد الثاني متفرع على عدم كشف الإجازة، إذ لو كانت الإجازة كاشفة يكون العقد الأول صحيحا من حينه فيكون العقد الثاني باطل. إذن ثبتت المقدمة الثانية، وأن صحة العقد الثاني متفرع على عدم كشف الإجازة. المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة، عدم كشف الإجازة حتى لا تكون الإجازة كاشفة فرع عدم سلطنتها، فيتوقف الشيء حينئذ على نفسه ولو بواسطتين. غاية الأمر المحقق العراقي ماذا؟ جاء بواسطة واحدة ولو بواسطتين. فما تجيب به عن هذا الإشكال يجيب به عن ذاك الإشكال. إذن هذا الوجه الأول بتبرير المحقق العراقي لا نوافق عليه. الوجه الثاني طبعا والأولى هو أن نشرح كلام الماتن لا بكلام غيري بل بكلام نفسي. هذا الوجه الثاني وأيضا للماتن، لكن وين؟ في حاشيته على المكاسب لا في العروة. في العروة قال كما ترى، لم يبين لنا كيف أرى. الوجه الثاني الذي أفاده في حاشيته على المكاسب جزء الأول صفحة 153، يرجع هذا الوجه إلى دعوى انصراف أدلة العقد الفضولي عن هذا المورد، وهذا مهم هذا البحث. أدلة العقد الفضولي وإن كانت مطلقة إلا أن إطلاقها ينصرف عن هذا الفرض. ليه؟ يقول هكذا، التفت جيدا معي. لو أن امرأة تزوجت من رجل وعاشت معه وعاشت تحت حبائله مدة 50 سنة، ثم بعد 50 سنة قيل لها قبل أن تتزوجي من هذا الرجل كان هناك من زوجك من رجل آخر فضول، بعد 50 فجاءت هذه المرأة الآن وبعد زوجي صار فقير كبير في السن، فالأجز ذلك العقد الذي قبل 50 سنة. قالت أجل، فيكون الحكم ببطلان العقد الثاني الذي استمرت تحت حبائله كام؟ 50 سنة، يكون الحكم ببطلانه من المنكرات الناتج، ونقول هذا العقد باطل ولا يفرق بين 50 سنة وبين يوم. فإذا كان 50 سنة من المنكرات فأدلة العقد الفضولي تنصرف عنه فلا تشمله، فنقول لا، عقدها الثاني الذي استمر 50 سنة هو العقد الصحيح، وتكون قد فوتت محل إجازة لكونها ذات بعد. طيب إذا كان أقل من 50 سنة ساعة، نقول نتمم من باب القول بعدم الفصل. فإذا كما ترى التي ذكرها في المتن شرحها في حاشيته على المكاسب، وهو أن أدلة العقد الفضولي منصرفة عن هذا الفرض الذي نبحث عنه. واضح الفكرة سارة؟ هذا الوجه أيضا لا أقبله. بالنتيجة قرأنا أن الانصراف يحتاج إلى موجب، إلى منشأ، إلى سبب. ظاهر كلامه أن منشأ الانصراف في المقام هو كون الفرض من المنكرات. لم نقل بأن صريح كلامه هو هذا، فحينئذ لنا الحق أن نتساءل، هذا منكر عند من؟ عند الشارع أو عند العرف؟ إن قلت عند الشارع، هذا أول الكلام، عند الشارع منكر يعني في دليل ونحن نخالفه، وهذا أول الكلام، أصلا ما في دليل، ولذا لم نصيغ هذه الأدلة، فهو أول الكلام. إذن هو ليس منكر عند الشارع، تقول منكر عند العرف، نقول سلمنا، نعم العرف يستنكر أنه بعد 50 سنة هذه المرأة عاشت مع هذا الرجل، والآن نقول لها هذا عقدك باطل، ارجعي إلى الذي أجزتي، هذا منكر عند العرف، نسلم الصغرى. لكن هذا له نظائر. الآن لو أن رجلا تزوج امرأة وبقيت تحت حبائله 50 سنة، ثم عجوز في البلد قالت هذه أخته في الرضاعة، بهذا العرف أيضا يستنكر، ولم نقبل استنكار العرف لوجود دليل شرعي، مش هكذا؟ لم نقبل استنكار العرف، لابد هذه المرأة أن تنفصل عنه لأنها أخت له في الرضاعة، ولم نأتي ونقول نجعل أدلة الرضاعة ماذا؟ منصرفة عن هذا المورد الذي يستنكره العرف. ونحن في المقام تفت؟ يعني هذا يشبه ذاك، في المقام عندنا دليل. ما هو دليلنا؟ المفروض أننا نعتقد بكون الإجازة كاشفة، يعني قام الدليل على كون الإجازة ماذا؟ كاشف. لو لم يقم الدليل على ذلك الأمر سهل، المشكلة جاءت من كون الإجازة كاشفة، فالمفروض أن الدليل قام على كشف الإجازة، كما أن الدليل قام على أن الأخت بالرضاعة يجب أن تنفصل عن أخيها. فيما نحن فيه قام الدليل. الاستنكار العرفي حينئذ لا قيمة له. هذا الوجه الثاني أيضا لا نعتقد به ولا نسلم.
شيخنا، إذا قيل أن الاستنكار في عرف المتشرع، أنا بعد حتى هذا الكلام، يعني إذا ذكر هذا الفرق عند المتشرع، فهم بحسب ارتكازاتهم المأخوذة عن الشارع يرون أن من تزوج أخته من الرضاعة أن يعني عليه أن 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 أن
ينفصل عنه،
باعتبار أن ما يحرم بالرضاع أو ما
واضح. شوف سيدنا الآن، لأن الادعاء سهل، الادعاء سهل. الآن هل يمكن أن ندعي أنه مورد البحث عندنا المتشرع يستنكرونه؟
هذا الفرض اللي ذكره 40 سنة 50 سنة.
ليش المتشرع بما هم أهل شرع أو العرف يستنكر؟ أن هذه عاشت معه هذه المدة، الناس تستنكر لا بما هم متشرع، كما أن في الرضاع الذي يستنكر ليس المتشرع، الذي يستنكر هم العرف، بل الشرع على خلاف هذا الاستنكار لوجود دليل. وهنا المفروض أنه يوجد دليل على أن الإجازة ماذا؟ كشف. على كل تقدير إذن هذا الوجه لا نعتقد به. الوجه الثالث أيضا أفاده الماتن رحمة الله عليه في تلك الحاشية بعد الوجه المتقدم، التفت جيدا، يقول هكذا. طبعا هو باعتبار في حاشية المكاسب الأمثلة التي ذكرت هناك في البيع، التفت جيدا، يعني واحد باع دار زيد لعمر فضولا، قام زيد صاحب الدار قبل علمه بعقد الفضول ووهبها لابنه، أن الهبة للابن تكون ماذا؟ لازم. فيأتي هذا البحث وهذا الكلام. في مثل هذا المثال هكذا دليل صاحب العرض، يقول عندنا ما يسمى بقاعدة الناس مسلطون على أمواله، هذه الدار لزيد وهو مسلط عليها، له أن يهبها إلى ابنه، فعموم قاعدة السلطنة ماذا يثبت لنا؟ جواز أن أهب الدار إلى ابنه، ليس كذلك؟ هذا عموم قاعدة السلطنة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه هبة الدار لابني عقد، فيشمله أوفوا بالعقود، فقاعدة السلطنة تثبت الجواز وأوفوا بالعقود يثبت النفوذ واللزوم. فإذا صارت الهبة للابن جائزة ولازمة لا يبقى مجال لإجازة العقد الفضولي الأول. واضح الفكرة صارت؟ إذن تمسك بمقدمتين، الأولى قاعدة السلطنة تثبت الجواز، الثانية قاعدة أوفوا بالعقود تثبت النفوذ واللزوم. فإذا كانت هذه الهبة نافذة ولازمة ماذا؟ يفوت محل الإجازة. فإذا لا يبقى محل الإجازة لا معنى لأن تبحث عن كونها كاشفة أو غير كاشفة. هذا هو الوجه الثالث الذي أفاده الماتن رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب أيضا. هذا الوجه في الواقع لا أراه وجها مستقلا عن الوجه الأول الذي ذكره المحقق العراقي، فإن سلطنته على الهبة فرع أن تكون الدار له، وإلا وهب ما لا يملك، وكون الدار له متوقف على عدم كشف الإجازة، يرجع إلى ما علقنا به على المحقق العراقي ولا أراه وجها مستقلا. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه، حاصله هكذا بكل سهولة وبساطة، أنه في المثال الذي ذكرناه المرأة بزواجها الثاني أصبحت ذات بعل، وذات البعل يحرم عليها التزويج ولا يصح منها، وإجازة العقد الفضولي تزويجه، فلا يجوز لها ولا يصح منها. هذا في جانب المرأة، كذلك في جانب الرجل إذا كان الذي أتى بالمنافذ العقد الفضولي هو الرجل، بعد العقد الفضولي قام وتزوج من أختها، زواجه من أختها صحيح، فإذا أجاز العقد الفضولي يكون قد جمع بين الأختين. هذا الوجه كما ترى أيضا، هذا الوجه يرجع أيضا إلى الوجوه السابقة وليس وجها جديدا، لأنه كونها ذات بعل متفرع على ماذا؟ على عدم صحة الإجازة. إذ لو كانت الإجازة الصحيحة وكاشفة فلا يقال لها ذات بعل، يكون وطئها من ذاك الثاني وطئ ماذا؟ شبهة، فلا تكون ذات بعل. هذا الوجه أيضا محل إشكال. الصحيح في توجيه هذه الفتوى يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.